السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نستأنف درسنا في كتاب زاد المستقنع، وأعتذر منكم اليوم أني لم أحضر بعد المغرب بسبب أني كنت قد أعطيت موعدا سابقا من إحدى القنوات، ولكن إن شاء الله تعالى فإن درسنا فيما يأتي سيكون على ما كان عليه بعد المغرب وبعد العشاء. وأظننا وقفنا في شيء من كتاب النكاح في باب الخلع، لعلنا نواصل الحديث في ذلك. المراد بالخلع أن تطلب الزوجة فراق الزوج بمال تدفعه، والفرقة التي تكون بين الزوج والزوجة على أنواع. النوع الأول الطلاق، ويكون من قبل الزوج، والثاني الطلاق بعوض، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث أحكامه، والثالث الخلع بأن يكون هناك طلب من الزوجة بفسخ النكاح على أن تقوم بدافع ما دفع لها الزوج أو على وفق ما تراضي عليه. ما الفرق بينهما؟ الطلاق بعوض والخلع، هناك عدد من الفروق. الأول أن الطلاق بعوض لا يحتاج إلى قضاء قاض بخلاف الخلع. الثاني إلا إذا تراضيا. الثاني أن الخلع لا يحتسب في عدد مرات الطلاق، والطلاق بعوض يحتسب. النوع الرابع من أنواع الفرقة بين الزوجين الفسخ. تأتي المحكمة، تأتي المرأة للقاضي وتطلب منه فسخ النكاح لسبب من الأسباب، فحينئذ إذا حكم القاضي بالفسخ فرق بين الزوجين. ما الفرق بين الفسخ والخلع؟ في أمور. الأول أن الخلع لا يحتاج إلى سبب، والفسخ لا بد له من سبب، كأن يكون الزوج لا ينفق على الزوجة أو لا يجامعها أو نحو ذلك. وفرق آخر أن الفسخ يكون لا بد فيه من حكم حاكم قاضي. والفرق الآخر أن الخلع بعوض، بينما الفسخ لا عوض فيه. إذن عرفنا أنواع الفرقة بين الزوجين وحكم كل منها. المؤلف أتى بأول أنواع الفرق الذي هو الخلع. من الذي يصح له أن يخالع؟ من الذي يطلب الخلع؟ قال: من صح تبرعه، يعني من يجوز له أن يهدي وأن يتبرع، هذا يجوز له أن يطلب الخلع، سواء كانت الزوجة أو كان رجلا أجنبيا. يقول: خالع زوجتك وأدفع لك أو أطلب منك الخلع ضد زوجتك فلانة، وهذا مهرك. وقوله من صح تبرعه، يعني أن من لا يصح تبرعه فإنه لا يصح له طلب الخلع. من هو الذي لا يصح تبرعه؟ الصغير لا يصح له التبرع، حينئذ لا يصح له المطالبة بالخلع. المجنون لا يصح تبرعه فلا تصح مطالبته بالخلع. كذلك المحجور عليه، مثال ذلك شخص سفيه لا يصح تبرعه، فحجر عليه القاضي فلا يصح له أن يطالب بالخلع. ولا يشترط أن يكون المطالب بالخلع الزوجة، بل لو طالب شخص أجنبي فإنه حينئذ يصح الخلع ويصح بذله لعوض الخلع. ما هي أسباب الخلع؟ هناك أسباب. أولها إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها، فحينئذ يجوز لها أن تطالب بالخلع ولا حرج عليها في ذلك. وقد ورد في حديث بنت سلول أنها طلبت ذلك لخلق زوجها. كذلك أخلاق الزوج، إذا كان للزوج أخلاق سيئة يحق للزوجة أن تطالب. على الأول جاء حديث ثابت بن قيس بن الشماس، فإنه كان رجلا قصيرا فقدم على بيته بين رجال طوال، فرأت المرأة زوجها قصيرا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. الكفر يعني كفر حقوق الزوج بسبب ما وقع في قلبها من النفرة منه، أو خافت إثما بترك حقه، فإنها إذا خافت إثما بترك حقه، إذا وجد عند المرأة نفرة من الزوج فإنها حينئذ قد يوجد عندها تثاقل في القيام بحقوق الزوج فتكون آثمة، كما تقدم معنا في حقوق الزوجين أنه يجب على الزوجة أن تبذل نفسها بلا تكره ولا تبرم ولا تثاقل. فإذا كانت المرأة يوجد منها شيء من هذا فهي آثمة، فإذا لم تقم بحق الزوج شرع لها المطالبة بالخلع من أجل ألا يلحقها إثم. قال تعالى وإن خفتم، قال جل وعلا في ذكر الخلع لما ذكر قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا خافت على نفسها الإثم بسبب عدم قيامها بحقوق الزوج الذي هو من حقوق الله شرع لها المطالبة بالخلع. قال وإن لم يكن من الأسباب الأربعة السابقة كراهية أخلاق الزوج، كراهية خلق الزوج، نقصان دين الزوج، خافت الإثم بترك حقه، فحينئذ الأولى بالمرأة ألا تطالب بالخلع، ومطالبتها بالخلع مكروه. وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى بقاء عقد النكاح بما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فإذا لم يكن هناك سبب لطلب الخلع فإنه مكروه أن يطلب الخلع حينئذ. وبعض الفقهاء يستدل على هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس، فالحديث هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نستدل على هذا الحكم بقواعد الشرع العامة ورغبة الشريعة في استمرار عقد النكاح. قال المؤلف فإن عضلها ظلما، المراد بعضل الزوج للزوجة ألا يعطيها حقوقها أو أن يعتدي عليها، فإن عضلها ظلما من أجل أن تدفع له عوض الخلع فهذا حرام على الزوج ولا يجوز له هذا الفعل، وهو بهذا آثم، والعوض الذي يأخذه سحت خبيث يخشى عليه من العقوبة بسببه دنيا وآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقول بفاحشة مبينة، الفاحشة الكبيرة، ويدخل في هذا الزنا، فإذا زنت المرأة فلا يجوز للزوج أن يبقيها في ذمته، لأنه لا يأمن على فراشه أن تدخل في بيته وفي محارمه رجلا ليس من أبنائه، ولذلك يجب عليه أن يفارقها، فإن فارقها مجانا وطلقها فهذا أكمل، وإن أراد حقه وما دفع فإنه لا حرج عليه في ذلك، فإن الله تعالى قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الثاني نشوز الزوجة، ما المراد بنشوز الزوجة؟ عدم قيام الزوجة بحقوق زوجها راضية بذلك، فإذا نشزت الزوجة في أن تعصي الزوج فيما يجب للزوج عليها أو أن تظهر التبرم من طاعته والقيام بحقوقه جاز له أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه، أو كانت تترك شيئا من الفرائض كما لو كانت تترك الاغتسال من الجنابة أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز له. كذلك لو كانت تترك الصلاة أو لا تصلي صلاة الفجر في وقت الفجر قبل طلوع الشمس جاز له أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه، وإن كان مفارقتها مجانا أو لا. قال إذا عضلها ظلما للافتداء ففعلت، فحينئذ لا لا يصح الخلع ويقع طلاقا رجعيا. ما معنى هذا الكلام؟ نثبت الطلاق والفرقة لكن نقول لا يستحق الزوج العوض، لأن السبب الذي فعله لأخذ العوض ليس سببا مشروعا بل من الأسباب المحرمة. فلو قدر أنه أخذه ثم بعد ذلك جاءت المرأة إلى القاضي وقالت إنما أعطيته هذا المال لأنه قد عضلني وظلمني، فيقوم القاضي إذا أثبتت المرأة ذلك بالبينة بإرجاع المال إليها. قال أو خالعت الصغيرة. الصغيرة لا حق لها في الخلع، لماذا؟ لأنه لا يصح تبرعها، ومن ثم فلا يصح مطالبتها بالخلع. فإذا طالبت بالخلع فوافق الزوج على الخلع وخلع، فحينئذ نقول لا يكون خلعا ولا يستحق الزوج بذلك العوض ويقع طلاقا رجعيا. ومثله أيضا المجنونة والسفيهة، لأنه لا يصح تبرعهم بالمال. وهكذا الأمة المملوكة لا يصح تبرعها بالمال، ومن ثم لا يكون طلبها للخلع طلبا صحيحا، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أذن لها السيد في ذلك، وذلك لأن السيد له الحق، فيجوز له الحق في التصرف المالي، فيجوز له أن يطلب الخلع أو أن يوكل وكيلا ولو كانت الأمة. قال لم يصح الخلع في هذه المسائل ويقع الطلاق رجعيا. الطلاق على نوعين، طلاق رجعي وهو الذي يحق للزوج فيه مراجعة الزوجة، والثاني طلاق بائن وهو الذي لا يحق للزوج أن يراجع الزوجة. لا يظن ظان أن الطلاق الواحدة يكون طلاقا رجعيا دائما، في بعض المسائل يكون هناك طلاق طلقة واحدة ويكون طلاقا بائنا، مثل الطلاق على عوض، لو قالت طلقني بألف فطلقها بألف هذه طلقة واحدة، ومع ذلك هو طلاق بائن. الطلاق البائن من ميزته وخاصيته أنه لا يحق للزوج أن يراجع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، إلا أن تأذن في المراجعة. قال ووقع الطلاق رجعيا في هذه المسائل إن كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر مع اقتران النية، لأن الطلاق يقع بشيئين، الأول لفظ الطلاق، مجرد لفظ الطلاق يقع الطلاق، الثاني ألفاظ الكنايات إذا اقترن معها نية أو قرينة، ومن ألفاظ كنايات الطلاق لفظ الخلع. ننتقل بعد ذلك إلى هل الخلع طلاق أو الخلع فسخ؟ هل الخلع طلاق أو الخلع فسخ؟ المذهب على أن الخلع فسخ هو مذهب الشافعي خلافا لمذهب مالك رحمه الله تعالى، والفرق بينهما أنه على المذهب لا يحتسب الخلع في الطلقات، طلقها ثنتين ثم خالعها يحق له أن يراجعها قبل أن تنكح زوجا آخر. على القول الثاني يقول لا، الخلع يعد طلقة ثالثة، والأرجح هو المذهب في هذا في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلى أن قال في الآية الأخرى فإن طلقها، هذه طلقة ثالثة غير الطلقتين السابقتين، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل هذا على أن الخلع المذكور في الوسط لم يحتسب، إذ لو كان الخلع محتسبا في الطلاق لم احتاج أن لمحتاجة حكم تحريمها على زوجها قبل عقد زوج آخر عليها أو قبل وطئ زوج آخر عليها إلى طلقة جديدة، بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا عرفنا أصل المسألة ننتقل إلى شرح كلام المؤلف. قال: الخلع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خلع بلفظ صريح الطلاق، فإذا قال طلقتك بألف فهذا يقع به طلاق. لماذا؟ لأنه بصريح لفظ الطلاق، أو بكناية الطلاق مع وجود النية، حينئذ يقع به طلاق، وهذا الطلاق بائن. ما معنى بائن؟ أنها لا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. النوع الثاني أن يقع الطلاق بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء. هذه الألفاظ الثلاثة هي صريح الخلع، الخلع أو الفسخ أو الفداء. فإذا وقع بهذه الألفاظ الثلاثة ولم ينوي طلاقا فإنه يكون فسخا كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة. شيء ترتب على ذلك أن هذا الفسخ وهذا الخلع لا ينقص عدد الطلاق، وهذا القول هو قول ابن عباس وجماعة من التابعين. قال المؤلف: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. إذا خالع الزوج زوجته ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يعقد عليها، هذا الطلاق لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذه المرأة لا تعد زوجة له، لأنها قد خالعت ولا تحل له إلا بعقد جديد، فهي بمثابة الأجنبية، فهي بمثابة الأجنبية. بعض الفقهاء قال بأنه طلاق، لكن الأظهر أنها أجنبية ومن ثم لا يقع به طلاق. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع. سيأتي إن شاء الله معنا المخالعة ما مقدار عدتها، ونذكر هناك أن الصواب أنها تعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولو تكلم معها مباشرة. لماذا أتى بكلمة ولو واجهها به؟ ولو إشارة للخلاف. ولا يصح شرط الرجعة فيه. لو قال أخلعك بألف بشرط أن لي حق المراجعة ما دمت في العدة، فنقول يصح الخلع ويبطل الشرط، لأن هذا الشرط ينافي ويناقض مقتضى الخلع، أن المرأة لا تريد الخلع إلا من أجل ألا يكون للزوج عليها سبيل بعد ذلك، فمن ثم شرط الرجعة هذا يخالف مقتضى الخلع فيكون شرطا باطلا. لو خالعها بغير عوض، قال خلعتك بدون أن يذكر عوضا، فحينئذ نقول الخلع يصح، ونعتبر هذا الخلع نعتبره طلاقا رجعيا، نعتبره طلاقا رجعيا فيحق له أن يراجعها. لو خالعها بمحرم، قال طلقني ولك خنزير، فحينئذ قال طلقتك بالخنزير، الخنزير محرم ولا يصح بيعه، فمن ثم في المذهب أنه لا يصح الخلع ويقع طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأن لفظ الخلع من كنايات الطلاق. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح الخلع ويعاد فيه إلى المسمى، وبعضهم يقول إلى مهر المثل، ولعل هذا القول أظهر. فإن باب النكاح إذا وضع المهر فيه محرما أو لم يذكر وجب مهر المثل. قال: وما صح مهرا صح الخلع به. ما هو الذي يصلح أن يكون عوضا في الخلع؟ قال: ما يصح في المهر. تقدم معنا أنه يصح في المهر هنا أن يعطيها نقدا ولو قلا، ويصح أن يكون تعليما صنعة أو شعرا مباحا أو ونحو ذلك مما تقدم. في مذهب بعض الفقهاء أن المهر لابد أن يكون 3 دراهم، وفي مذهب أبي حنيفة 10 دراهم، مذهب مالك 3 دراهم، هكذا أيضا يجرونه هنا. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني أن العوض يجوز أن يكون أكثر من المهر المسلم لها، لكن الأفضل والمستحب الاقتصار على المهر الأولي. جاء في بعض حديث ثابت بن قيس: قال: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم وزيادة. قال: فأما الزيادة فلا. لكن هذه اللفظة معلولة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر جواز أن يكون العوض أكثر مما أعطاها إذا وقع الاتفاق بينهما. يبقى هنا مسألة، وهي: هل يشترط رضا الزوج؟ هل يشترط رضا الزوج في الخلع أو لا يشترط؟ المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه مشترط. لو قال الزوج: أنا لا أقبل بالخلع، قالوا: لا نلزمه بذلك. وهناك رواية عن أحمد اختارها بعض التابعين وقال بها بعض أتباع المذاهب بأنه يصح الخلع ولو لم يرضى الزوج متى رأى القاضي المصلحة في هذا، وهذا هو المعمول به هنا. وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، أظنه عام 1394، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يفتي به أن المرأة إذا طلبت الخلع ولم يرضى الزوج حاول القاضي الصلح بينهما بما يتمكن به، إما بنصحهما وإرشادهما وبيان ما يترتب على فعلهما أو ببعث الحكمين ونحو ذلك. فإذا لم يتمكن ولم يجد سبيلا إلا الخلع فإنه يحكم بالخلع ولو لم يرضى الزوج. وأظن أن هذا لا يعمل به إلا في محاكم المملكة، وأن غير الدول الأخرى البلدان الأخرى لا يعملون به ويشترطون رضا الزوج في الخلع. قال: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. لماذا أتى بهذه الكلمة؟ لأن النفقة سيأتي معنا الخلاف فيها، هل النفقة للحمل أو النفقة للحامل؟ هل هي نفقة زوجة أو نفقة ابن قريب؟ وهذه العبارة تدلك على أنه يصح، حتى لو قلنا إن النفقة للحمل، لكن الزوجة يصح لها أن تتنازل عنها، وأن لأنها ستغذي نفسها من مالها، فبالتالي لا حرج عليها في أن تخالع الزوج بإسقاط نفقة الحمل. قال: ويصح بالمجهول، يعني يصح الخلع بالمجهول. لو قالت: خالعني وأعطيك ما في جيبي، صح. لماذا؟ لأن العوض الخلع ليس عوضا مجردا، وليس من أجل شيء في مقابلة شيء بقيمته، وبالتالي صح بأي شيء. ولأن الخلع يشابه الإبراء، والشريعة تتطلع إلى إبراء الذمم مما يترتب عليها من الحقوق. لذلك مثلا في الإبراء، لو كان لي عليك دين ونحن نجهله، هل هو 10 ولا 5 ولا 6، جاز لي أن أقول أبرأتك من هذا الدين، مع أنه إبراء من مجهول. هكذا هنا قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، هذا العوض هنا معدوم لم يوجد بعد، ستحمل الشجرة بعد 6 أشهر 8 أشهر، فهنا عوض معدوم. الخلع يصح أن يكون بعوض معدوم. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها حينئذ يصح الخلع. أو خالعته على ما في يدها وهو لا يدري ما الذي في يدها، هذا ليس معدوما، موجود لكنه مجهول. أو خالعته على ما في بيتها من الدراهم والمتاع، صح الخلع لأنه للإبراء. أو خالعته على عبد، هنا غير معين، غير معين، نقول يصح. طيب إذا خالعته على غير معين ماذا نفعل؟ قال خالعني ولك سيارة، قال أنت مخلوعة. فحينئذ السيارة ما هي؟ يجيب سيارة، شغل أنواع السيارات، ها؟ أقل أنواع السيارات، ها؟ كوريلا، أو يأتي بسيارة ثمينة، مرسيدس ولا بي إم ولا هامر ولا، ماذا نفعل؟ نقول على نقول أقل مسمى، أقل مسمى. طيب جاب سيارة مستعملة يصح، جاب سيارة ما تمشي ولا ما تسمى هذه السيارة بالإطلاق، ولا سيارة معطلة ما تؤدي. قال وله مع عدم الحمل، لو قدر أن الشجرة ما حملت فحينئذ نحمله على أقل مسمى، مثلها كم أقل ما تأتي به في السنة، أو لم يحمل، أو قال على ما في بيتها من متاع فوافق. فلما ذهبوا بالبيت إذا البيت ليس فيه شيء، حتى الفرشات والمكيفات وكل شيء قد رفع، فنقول نحمله على أقل مسمى، أقل شيء يقع العرف على يسمى أنه متاع حينئذ. قال ومع عدم الدراهم، خالعني ولك دراهم، ولك الدراهم التي في جيبي، فخالعها ففتشنا الجيب فإذا ليس فيه دراهم، فنقول نحمله على أقل الجمع وهو ثلاثة. ننتقل إلى الفصل الآخر وهو متعلق بالطلاق على عوض. إذا قال الزوج لزوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، الأول خلع وهنا طلاق بعوض، يحتسب في عدد الطلاق، والطلاق الناتج عنه طلاق بائن، ما يحق له المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد أو برضاها. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته بعد شهر، نقول يقع الطلاق لأنه لم يحدد مدة. لكن لو قال، لو قالت المرأة اخلعني على ألف، أو اخلعني بألف، أو اخلعني ولك ألف، ففعل قال أنت مخلوعة، فحينئذ تحصل البينونة بينهما ولا يحق له المراجعة، ويستحق هذه الألف، يستحق الزوج هذه الألف. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي طلاق بعوض من جهة العدد. لو قال طلقني ثلاثا ولك ألف، ما يستحق الزوج الألف إلا بثلاث طلقات. لو قال أنا طلقت واحدة أعطيني الثلث، ثلث الألف، يقول لا ما تستحق الألف إلا بالطلقات الثلاث. لكن لو قالت طلقني واحدة ولك ألف فطلقها ثلاثا، قال يلا أعطيني ثلاثة آلاف، نقول ليس له إلا ألف واحد. إلا في مسألة وهي قالت طلقني ثلاثا ولك ألف، كان فيه طلقتين، كان هناك طلقتان سابقا، حينئذ تستحق الألف بطلقة واحدة، لأن الطلقة الواحدة هي الثالثة، والطلقة لو طلقها طلقتين أخرين ما لها قيمة. الطلاق حق للزوج والخلع حق للزوج، ومن ثم لا أحد يتدخل في حق الزوج. لو قدر أن الزوج صغير ليس للأب الحق في تطليق زوجته ولا في أن يخالع زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج. هل يجوز للأب أن يخالع عن ابنته؟ يقول هذا على نوعين: إن كان يخالع من ماله هو صح، قال طلق ابنتي ولك ألف، أو خالع ابنتي ولك ألف، صح هذا ويجب عليه دفع الألف من ماله. أما إذا قال خالع ابنتي ولك ألف من مالها، يقول لا، مال حق، لأن عوض الخلع تبرع، ولا يحق للأب أن يتبرع بمال ابنته. قال طيب هذه ابنة صغيرة أو سفيهة والأب يتصرف في مالها، نقول الأب لا يتصرف بمالها إلا في الأحظ لها، والتبرع ليس أحظ، وعوض الخلع يعتبر عندنا بمثابة التبرع، ومن ثم فإن تصرف الأب لا يصح. إذا كان على الزوج حقوق أخرى مثل مهر أو نفقة أو متعة أو غير ذلك فخالعها، هل يسقط بقية الحقوق؟ نقول لا. طيب هي خالعتني بألف، معناها أن جميع حقوقها سقطت، نقول لا، ما أسقطت إلا هنا، ما أسقطت شيئا من الحقوق الواجبة عليك، وبالتالي ادفع النفقة الماضية، وإذا كانت لم تأخذ المهر فادفعه، إلى غير ذلك من الحقوق. المسألة الأخيرة في هذا الباب: لو علق طلاق الزوجة بصفة ووقعت هذه الصفة في حال الفرقة، حينئذ لا قيمة للطلاق ولا يقع طلاق. مثال ذلك: لو قال إن دخلت بيت أختك فأنت طالق، ثم خالعها فدخلت بيت أختها، فنقول حينئذ وقعت صفة الطلاق في وقت ليس فيه زوجية، وبالتالي لا يصح هذا الطلاق ولا يقع هذا الطلاق، لأنه ليس وقتا للطلاق، إذ طلاق الأجنبية لا يقع، وهذه بمثابة الأجنبية. طيب قال إن دخلت بيت أختك فأنت طالق، أو ثم بعد ذلك خالعها لمدة 3 أشهر، ثم صلحت الأحوال واسترجعها بعقد جديد ومهر جديد، ثم دخلت بيت أختها، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ المذهب أنه يقع الطلاق، لأنه طلاق وقع وقت الزوجية معلقا بصفة، فإذا وقعت هذه الصفة وقع الطلاق. قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها، كما لو خلعها، أبانها يعني فرقها فرقة لا يحق له المراجعة لها، فوجدت تلك الصفة ثم نكحها، فحينئذ هذه الصفة لا تؤثر. أما لو وجدت بعد النكاح الثاني فإنه يقع الطلاق كما هو في العتق. هذا ما يتعلق بأحكام الخلع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يصح إذا تراضيا فإنه يصح، لا يشترط، لكن الفسخ هو الذي يشترط في حكم القاضي، ولكن إذا الخلع فيه مسائل خلافية ما يثبت الخلع فيها إلا بحكم قاضي، لكن إذا كان في المسائل المتفق عليها لا نحتاج به إلى حكم قاضي. هذا يعد المسمى، عندنا مهر مثل وعندنا المهر المسمى. قال زوجتك بنتي بعشرة ريال، هذه العشرة ريالات هذا مهر مسمى، أما مهر المثل أن ننظر في النساء اللاتي يماثلن هذه المرأة بجمالها وسنها بالصفات الست التي تقدمت معنا في باب المهر. فإذا نظرنا حكمنا، قال هذه تزوج كم قريبتها وتماثلها في سنها وفي جمالها وفي بكوريتها وثيوبتها ونحو ذلك، فحينئذ مهر المثل أن ننظر إلى أمثالها وكم يزوج أمثالها به، هذا مهر المثل. وأما الربع الذي ذكرت هذا مسمى، هذا مهر مسمى. كما تقدم أن الخلع والطلاق بعوض لا يسقط بقية الحقوق، ومن ذلك مؤخر الصداق على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل يصح للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها في المستقبل؟ نقول لا، لأن قد تموت الزوجة ثم يضيعون، والنفقة على الأولاد ليست من حقوق الزوجة فتتنازل عنها، بخلاف نفقة الحامل كما تقدم. لذلك فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن المرأة ليس لها حق تتنازل عن نفقة أبنائها. إيش؟ الأصل الجواز إلا أن يكون فيه شبهة. لم يزل النساء المسلمات ينظرن إلى الرجال الأجانب من عهد النبوة، لكن المحرم الممنوع من إلا أن يكون هناك شهوة، لكن الممنوع منه أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية. أسأل الله جل وعلا أن يغنيك وأن يمكنك من سداد هذه المتطلبات عليه. التأمين الصحي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون التأمين عند الجهة الطبية، فمثل هذا الصواب أنه جائز. بعض الفقهاء يمنع منه ويقول هو جمع بين الإجارة العامة والإجارة الخاصة، لكن الصواب جوازه لعدم وجود الدليل المانع منه، والأصل في المعاملات الحل والجواز. النوع الثاني التأمين عند شركة أو مؤسسة مالية، هذا ينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري هذا حرام ولا يجوز، والثاني تأمين تعاوني هذا جائز، والثالث أن يؤمن عند مؤسسة عندها بعض العلاج وتتحمل تكاليف العلاج عند محال أخرى، هذه تحتاج إلى نظر هل هي من القسم الأول أو القسم الثاني. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. إذا أخبر كاذبا بأنه قد طلق زوجته هل يقع الطلاق أو لا؟ لعلنا إن شاء الله نبحث في أبواب الطلاق. والوصية للجميع بالحرص على جعل الناس يبتعدون عن استعمال لفظ الطلاق، فإن كثيرا من العوام استخدم هذه اللفظة في كل شيء، بل بعضهم يجعل هذه اللفظة وسيلة لتهديد الزوجة لتحقق كل ما يريد، وهذا مثل هذا حرام، وهذا نوع من أنواع الحلف بالطلاق. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طلقت زوجتي ثلاثة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يتلاعب بآيات الله. وإن كان سند فيه ما فيه، لكنه يدل عليه ظاهر الآية بقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف ومسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالمقصود بودي أن تحتسبوا للأجر وأن يحتسب من الجميع في تحذير الناس من استعمال هذا اللفظ في كل مسألة، كل شاردة، كل واردة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ماله، تمسوا على خير.